بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التسوية بين القوي والضعيف، ومن قاتل ولم يقاتل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا بها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، وكذلك هذا أيضا، فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالسواء. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على الغنائم يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفنا أن يصيب العدو منه غرة، فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فواق، على فواق بين المسلمين. وفي لفظ مختصر: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقسمه فينا على سواء يقول فقسمه فينا على بواء يقول على السواء. قال: الحديث رواه أحمد. قال: وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ قال رواه أحمد. قال وعن مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ قال رواه البخاري والنسائي. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا الباب هو أحد أبواب الجهاد وآداب الجهاد، يبين فيه المؤلف رحمه الله أن كل من حاضر وشارك في المعركة يستحق من الغنيمة كغيره من الناس، وأنه لا يفاضل بين الغانمين وبين المجاهدين، وأن المجاهدين وإن اشتغل بعضهم بجمع الغنائم واشتغل بعضهم بما فيه مصلحة للجيش فإنهم على سواء، لا يتفاضل بعضهم على بعض، ولا يعطى بعضهم زيادة على بعض إلا ما يرد به الأمر من الإمام، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا بعث بالجيش نادى فيهم ألا من قتل قتيلا فله سلبه. وقد مر بنا في دروس ماضية أن هذا السلب يعني ما يوجد من متاع على المقاتل من سلاح ومن ثياب ومن أموال، كلها يستحقها قاتله ويسمى بالسلب، وهذا السلب شيء زائد على الغنيمة، وهذا السلب لا يخمس وإنما يأخذه من قتله. هذه الزيادة يحصل عليها القاتل، وأما قسمة الغنائم فتقسم على السواء، يعطى الفارس سهم، يعطى الفارس سهما، ويعطى الراجل سهما، ويعطى الفرس سهمان، فيستحق الفرس وصاحبه ثلاثة أسهم، والراجل والراكب سهما سهما. هكذا تقسم الغنائم بعد أن تخمس، لأن الله تعالى يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا هذا الباب أكد فيه المؤلف كيفية تقسيم الغنائم، حيث ذكر فيه قصة غنائم بدر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر ونصره الله تعالى على كفار مكة غنم المسلمون غنائم كثيرة، حيث إنهم قتلوا 70 وأسروا 70، وأما الغنائم فكانت كثيرة. فلما وقعت المعركة واشتد القتال وقتل من الكفار هذا العدد، فر المشركون وألقوا ما يثقلهم، فجمعه المسلمون، وكان الناس يوم بدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام لأن طبيعة الحرب اقتضت ذلك. أما أصحاب الرايات والشيوخ فقد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خشية أن يكر عليه العدو، فكانوا قريبين منه كما قال يدافعون عنه ويحيطون به ويحدقون به صلى الله عليه وآله وسلم مخافة أن يجد العدو ثغرة يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم كانوا يحملون رايات أقوامهم وقبائلهم وبطونهم، وهو يقتضي أن يثبتوا عندها. وأما الطائفة الثانية فهم الشباب من المسلمين وذوي القوة، كانوا يعني يتابعون العدو ويلاحقونهم كي يفروا أو يحصدوهم ويأخذوهم، إلا أن كثيرا منهم فر وكان يتخفف مما يثقله بحيث لا يتمكن الناس من اللحاق به. والطائفة الثالثة كانت تتولى جمع هذه الغنائم، ما تركه الكفار وما جمعه المسلمون من أموال الكفار وعتادهم ومن أسلحتهم ومن أدواتهم، بحيث إنهم جمعوها في مكان واحد. وبعد أن انتهت المعركة وعاد الناس إلى معسكرهم، جرى بينهم نوع من النقاش في هذه الغنائم، هل تستحق وكيف توزع، وهل يستحقها الجميع أم أنه يستحقها من حصل عليها، لا سيما وأن الذين حصلوا عليها تعلقوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فظنوا أن بقية الأموال يعني يجري عليها ما يجري على السلب، أن من حاز شيئا فهو له، ولذلك تحدثوا بأن هذه الأموال لهم دون غيرهم من الناس. وأما المشيخة فنبهوهم بأن الذي منعهم من أن يتتبعوا الغنائم هو حرصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن يتسرب إليه العدو، فكانوا محدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي شغلهم عن أن يجمعوا الأموال، وبذلك يكون لهم حق في هذه الأموال، لا سيما وأن هذه الغنائم لا ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وأما الذين لحقوا بالعدو وأجلوهم كانوا يرون أن لهم حقا في هذه الغنائم، بل ربما رأوا أنهم أولى بها من غيرهم، ذلك لأنهم كانوا السبب المباشر في حصول هذه الغنائم، حيث تخلص منها العدو وفر، ولولا أن الله سبحانه وتعالى سخرهم لمطاردة العدو لما بقي من الغنائم شيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، أو أنزل صدر سورة الأنفال إجابة لهذا النقاش الذي دار بينهم رضوان الله تعالى عليهم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هكذا تولى الله جل وعلا قسمة الغنائم بين هؤلاء المجاهدين، وبين أن المجاهدين جميعا يستحقون من الغنائم. وهكذا أكد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبلى بلاء حسنا يوم بدر، وكان ممن أظهر الشجاعة والبراعة في القتال، ولذلك جال في خاطره رضي الله عنه أن الناس يعطون من الغنائم بحسب ما بذلوا من جهد، خصوصا وأنه رضي الله تعالى عنه كان قد أخذ سيفا من المغنم وقاتل به وأبلى بلاء حسنا، وكان يثني على هذا السيف بأنه كان سببا في قتله عددا من الكفار، ولذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا السيف صدقني فأعطيني إياه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلك اللحظة لم يكن قد أوحي إليه بشيء تجاه الغنائم، وكان من المعلوم في الأمم السابقة أن الغنائم محرمة لا يأخذها أحد، بل كان الناس إذا قاتلوا في سبيل الله وغنموا يجمعون الغنائم في مكان، فينزل الله جل وعلا نارا على تلك الغنائم فتحرقها، لا يأخذ منها الناس شيء. وهذا الذي كان يغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري فيها كما كان يجري في الأمم السابقة، ولذلك لما تنازع الناس الله جل وعلا أنزل عليه هذه الآيات وبين له أن الغنائم هي لله جل وعلا، وأن الله أعطاها لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه أمره أن يقسمها بين المقاتلين. ولذلك لما أعطي هذه الغنائم وأذن له فيها أرسل إلى سعد بن أبي وقاص يدعوه. يقول سعد رضي الله عنه: لما جاءني داعي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعوني، كنت قد تكلمت في نفسي بشيء، قلت ربما هذا السيف الذي صدقني وهذا السيف الذي يعني أفدت منه لعله يعطاه لشخص قد لا يحسن استخدامه، هذا ما قاله في نفسه رضي الله تعالى عنه. فلما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم توقع سعد أن الله أنزل فيه قرآنا، لكن يعني فيه شيء من العتاب على ما جال في خاطره. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك قلت قد طلبت مني هذا السيف، وإنه لم يكن لي، لأن الغنائم هي لله جل وعلا، فلما أعطاني الله هذه الغنائم بدأت بك، خذ هذا السيف، وأعطاه إياه. هذا الذي صار في غزوة بدر. ثم إن الله أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلما أباح الله لهم هذه الغنائم وأحلها لهم، عند ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بينهم على السواء. وفي قوله قسمها بينهم على فواق أو على فواق، هكذا جاء في الرواية الأولى، والمراد بالفواق يعني على السواء كما فسر في الرواية الثانية. وبعضهم فهم من قوله على فواق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على حسب جهودي وما بذله الناس، فأعطى كل إنسان بقدر جهده، فتفاوت الناس في هذه العطايا، لكن الذي حدث خلاف ذلك. ولذلك تفسير على فواق بأنه على يعني اختلاف وتفوق تفسير مرجوح، حيث جاء التفسير بقوله على بواء وبقوله على سواء، وكذلك قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو الذي كانت له يد طولة في الجهاد، في يوم بدر كان يتوقع أو كان يتوهم رحمه رضي الله عنه أنه سيعطى الناس بحسب ما بذلوا من جهود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن كلا بذل جهدا، وأن الجهود وإن تفاوتت لكن الناس سواء، لأن هؤلاء الضعفاء وهؤلاء العجزة يعني غير القادرين على الجهاد، القدرة الكاملة والضعفاء ومن فيه ضعف، هؤلاء أيضا بذلوا جهودهم، فإنهم وإن لم يقاتلوا بالسيف وإن لم يجاهدوا بالكر والفر إلا أنهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لا سيما وأنه في يوم بدر كان قد بذل من الدعاء شيء كثير، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن رتب الجيش دخل في العريش ورفع يديه متوجها إلى الله يدعوه بخالص الدعاء، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكان من كثرة وشدة دعائه صلى الله عليه وسلم واستغراقه فيه أن سقط رداؤه من على منكبيه دون أن يحس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلح في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يبكي خشية وخشوعا لله جل وعلا، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كان يقف من ورائه ويصلح له رداءه ويقول له: بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ولم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والإلحاح في الدعاء وسؤال الله جل وعلا النصر حتى بشره الله جل وعلا بذلك النصر، وبين له مواقع صرعة القوم يعني الكفار، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بذلك، وبين له مواقع صرعة القوم من الكفار، قال: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وفي تلك الحال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى ورمى به وقال: شاهت الوجوه. وقد أصيب الكفار بهذه الحصيات، حيث قال الله تعالى فيها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كل ذلك كان قد حدث، وكذلك ضعفاء المسلمين توجهوا إلى الله بالدعاء الخالص، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لسعد، حيث قال له: ثكلتك أمك أم سعد، يعني وهل ينصر الناس إلا بضعفائهم، وهل يرزقون إلا بضعفائهم، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أوجد في القوم ضعفاء يتوجهون إليه بالدعاء ويخلصون فيه، ويكون هذا الدعاء سببا من أسباب النصر. فكما أن القتال سبب كذلك الدعاء سبب، وكما أن الجهاد يكون بالقتال فكذلك يكون الجهاد بالدعاء. كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط منه أهل العلم على أن كل من حضر المعركة التي ينتصر فيها المسلمون يستحق من الغنيمة كغيره، ولا يتفاوتون في ذلك. نعم، إيه سؤالك؟ سعد ما ابتلي، بنقول بلاء بلاء حسنا، بمعنى أنه جاهد جهادا عظيما وقاتل قتالا شديدا، هذا البلاء الذي بلى به، يعني الذي فعله سعد رضي الله عنه. يذكر هنا قصة ابن عباس رضي الله، يذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. وهذا الحديث مما يسميه علماء المصطلح بمرسل الصحابي، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يحضر غزوة بدر حيث كان صغيرا، لكن لعله سمع ذلك من حضر، أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقص هذه القصة فيما بعده، فإن كان تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الحديث متصلا، وإن كان سمعها ممن حضر وشاهد هذه المعركة فيكون حديثه مرسلا ويسمى بمرسل الصحابي. ومعلوم أن مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم يحتج بها، لأن جهالة الصحابي لا تضر. قال يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. وهذا هو الأمر الذي عرفنا أن جمهور علماء المسلمين ذهبوا إليه، وهو أن المقاتل إذا قاتل يستحق السلب بمجرد ما يقتل الكافر، إذا قتل كافرا يستحق سلبه، واعتبروا أن هذه قاعدة عامة في الجهاد. ومر بنا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم، إلى أن من السلب لا يستحقه القاتل، وإنما لا بد من شرط الإمام، ولا بد من إذن الإمام، لا بد أن يأذن الإمام بذلك فيستحقه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن قال هذا، لكنه كان يكرره في كل معركة بحيث يجيز للقاتلة أن يأخذوا السلبة، أما إذا لم يصرح بذلك فلا يستحقونه. قال فتقدم الفتيان، والمراد بالفتيان يعني الشباب الذين كانوا حاضرين في المعركة. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، ومعنى لزم المشيخة الرايات يعني أنهم ثبتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحملون الرايات، والرايات جمع راية، والمراد بها الأعلام التي كانوا رضوان الله عليهم يحملونها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقدها لهم، لأن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنف الجيش بحسب يعني القبائل الموجودة فيه. قال ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا بها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردئا لكم. ومعنى ردئا يعني عونا ودعما، بحيث لو حدث لهم انهزام او لو حدث لهم تقهقر فانهم سيعودون الى المشيخة. كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم الينا، ومعنى فئتم يعني لرجعتم الينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، يعني لا تقتصوا به وتتركوننا، وإنما نحن شركاء لكم. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا، يعني بقوله: من فعل كذا فله كذا. قال فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية، يعني فكانت هذا النقاش الذي دار بين الصحابة رضوان الله عليهم كان سببا في نزول هذه الآية، وبيان حكم الأنفال. والأنفال جمع نفل، والمراد بالأنفال هي الغنائم، وإنما سميت بالأنفال لأن الله أعطاها للمجاهدين زيادة على الأجر الذي خصه بهم أو خصهم به. قال: أنزل الله هذه الآيات إلى قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، أي فكان نزول هذه الآيات خير، حيث جمع كلمتهم وأنهى نزاعهم وشقاقهم وأنهى مناقشتهم وجدالهم، وأذعن الكل لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: فأطيعوني. فكان ذلك خيرا لهم، وكذلك هذا أيضا. قال: فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم، يعني الله جل وعلا يبين لهم أن ما أمرهم به وأن ما حكم به هو خير لهم ولغيرهم، وأصبح سنة من سنن الجهاد أن الغانمين يقسم عليهم الغنائم. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه عليهم وآله وصحبه وسلم بالسواء، يعني عليهم، أعطى المقاتلة وأعطى الحرس الذين كانوا يعني أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذين تبعوا الكفار إثناء فرارهم، أعطى الكل سواء بسواء. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشهدت معه بدرا. قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشهدت بدرا، يعني شهدت معه غزوة بدر. وعبادة بن الصامت كان من كبار يعني الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار، وهو من النقباء، وكان من أهل بدر، شهد بدرا وغيرها من المشاهد. يقول: فالتقى الناس يعني الكفار والمسلمين، فهزم الله العدو أي الكفار، فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمونهم ويقتلونهم، يعني يتتبعونهم، وأكبت طائفة على الغنائم يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، يعني لا يأخذونه بغتة. قال: حتى إذا كان الليل، يعني انتهت وقت المعركة بغروب الشمس، وفاء الناس أي رجعوا إلى معسكرهم بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناه، يعني كأنهم يرون أن لهم الحق فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلمه، ومن فعل كذا فله من النفل كذا. فلما جمعوا هذه الأنفال ظنوا أنهم هم أولى بها من غيرهم. قال: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، يعني نحن مثلكم، إن لم نكن نحن أولى بها فلا يقل أمرنا عن أن نكون مثلكم تماما بتمام، لأننا كنا السبب المباشر في توفير هذه الغنائم حيث فر الناس وتركوها. نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نحميه من أن يصل إليه العدو، وبالتالي لنا حق في هذه الغنائم. وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت يسألونك، يعني فنزلت هذه السورة المبدوءة بقوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا التعبير بقوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، مشعر بأن ما دار بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مجرد مساءلة ومجرد نقاش، يعني لم يصل إلى الصورة التي وصفت بأنها كانت محل نزاع أو كان ثمة خصومة أو كان ثمة نوع من المجادلة، وإنما هي استفسارات، وإنما هي إظهار وجهات نظر في من له الأولوية والاستحقاق في هذه الغنائم. ولهذا قال: فأنزل الله قوله فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهم على فواق، يعني على السواء بين المسلمين، هكذا جاءت الرواية. قال: وفي رواية مختصرة، يعني نقلت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يقول: فينا أصحاب بدر نزلت، يعني هذه الآيات، حين اختلفنا في النفل. قال: وساءت فيه أخلاقنا، يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كأنه يرى أن الناس ما كان ينبغي لهم أن يختلفوا أو يناقشوا في مسألة الغنائم، لأنها أمر متعلق بالله جل وعلا، وما كان ينبغي لهم أن يبادروا في إظهار رغبتهم وحاجتهم إليها، بل كان الأولى بهم أن ينتظروا حتى يحكم الله فيها. ولكنهم لما أعجلوا أو لما عاجلوا ولما بادروا في النقاش في هذه المسألة، خصوصا أن كل فريق كان يرى أن الأولوية له في هذه الغنائم، عد ذلك نوعا من سوء الخلق، ولهذا قال عنه رضي الله تعالى عنه: وساءت فيه أخلاقنا. قال: فنزعه الله من أيدينا. في الحقيقة إن هذه الغنائم لم تكن لهم أصلا، ولم يكن عندهم حكم بأنهم يستحقونها، إلا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا ما الحكم المتعلق بالسلب، وأما سائر الغنائم فإنهم لم يكونوا يعرفون فيها حكما، إذ أن غزوة بدر كانت هي المعركة الأولى ولذلك ما كان الحكم واضحا بينا لهم، فصار فيه هذا النوع من المناقشة. قال: فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى قسمته بأمر من الله، حيث قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم 5 أقسام، وزع 4 أقسام منها على المجاهدين، والقسم الخامس وضعه حيث أمر الله جل وعلا. قال: فقسمه فينا على بواء، يقول على سواء، وهذا تفسير من المصنف فيما يبدو، والله أعلم. قال: الحديث رواه أحمد، أو أنه نوع من الإدراج في الرواية، المراد منه تفسير كلمة بواء. ثم أورد حديث سعد بن مالك، والمراد به سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإن أباه اسمه مالك. قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، ومعنى حامية القوم يعني يكون بمثابة من يحميهم من العدو، يعني يكون متولي حمايتهم. وفي هذا نوع من الإشارة إلى ما كان قد فعله رضي الله تعالى عنه في يوم بدر، فإنه كان ذا سطوة وكان ذا مكانة، ولهذا أراد أن يعرف هل هذا الجهد الذي بذله وهذه الحماية التي قام بها أيستحق بسببها شيئا زائدا عن الغنيمة أو لا. قال: الرجل يكون حامية القوم، أيكون سهمه وسهم غيره سواء، يعني يتساوون في الغنائم، أو أنه يزيد؟ هو في الحقيقة هم يتساوون في الغنائم، لكن كما مر بنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل أن له السلب، هذا هو الذي يكون فيه الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حال المجاهدين، هو نعم لم يفرق بينهم ولم يفاوت بينهم في الغنيمة في الأربعة الأخماس، لكنه أعطى خصائص ومميزات لمن بذل جهدا أكبر حيث أعطاه السلب. وقد مر بنا أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان قد حاز في إحدى المعارك 20 سلبا، لأنه قتل 20 نفسا أو أحدا 20 رجلا قتلهم رضي الله عنه وحاذ أسلابهم، وهذا فيه زيادة على نصيب الغنيمة. فالغنيمة لا يتفاوت فيها، لكن قد يكون التفاوت في الأسلاب كما هو مذهب الجمهور. قال: أيكون سهمه وسهم غيره سواء، يعني في الغنيمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك ابن أم سعد. وقوله ثكلتك أمك، هذه كلمة تجري على اللسان في كلام العرب ولا يراد بها حقيقتها، لأن معنى ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، فظاهرها أنها دعاء، كأنه يدعو عليه بالموت، يموت قبل أمه بحيث تفقده أمه، وإذا فقدته أمه يعني تحزن عليه بحيث تحزن عليه أمه بسبب موته. والعرب يرددون هذه الكلمة، وإن كان أصلها يعني الدعاء، لكنها خرجت وأصبحت مضرب المثل، تقال عندما يستغرب الإنسان رأيا من شخص آخر، إذا استغرب منه رأيا وأراد أن يعبر عن استغرابه وإنكاره يقول له هذه المقالة. فقال: ثكلتك أمك يا سعد، أو ثكلتك أمك ابن أم سعد. وأيضا هذا التعبير ابن أم فلان وابن أم فلانة مما جرت به العادة، يستخدمه الناس خاصة عند الزجر. ولعل السبب أن العرب يعني كانوا يكرهون، والواحد منهم كان يصعب عليه أن يذكر باسم أمه، وإنما كانوا يفخرون بآبائهم، فإذا ما أرادوا يعني تنبيهه أو ما أرادوا الإنكار عليه سموه باسم أو كنوه باسم أمه، وإن لم يكونوا يسمونها، لكن مجرد قولهم ابن أم فلانة أو ابن أم فلان يعني فيه نوع من الإنكار. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جرى به الكلام بين العرب. قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه سعدا إلى أنه وإن كنت قد بذلت جهدا في القتال فلا تنسى أن الضعفاء والمساكين أيضا بذلوا جهدا يتوافق مع طبيعتهم ويناسب حالهم، وهو أنهم توجهوا بالدعاء إلى الله. وفيه أيضا دلالة على أن الضعفاء والمساكين قد يكون إخلاصهم في الدعاء أكثر من غيرهم، وقد يكون عنايتهم بالدعاء واهتمامهم بالدعاء فيه من الإخلاص ما ليس في دعاء غيرهم، لأن غيرهم ممن أعطي من القوة وأعطي من الشجاعة قد يركن إلى قوته وإلى شجاعته ويعتمد عليها ويبذل الجهد فيها، فلا يكون في دعائه بالإخلاص الذي يكون عليه هؤلاء الضعفاء الذين لا يملكون أكثر من الدعاء. فلهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء أيضا لهم جانب من الجهد يبذلونه، ألا وهو الدعاء. وفيه دلالة على أن الدعاء في المعارك مطلوب، كما أن القتال مطلوب، وأن كل منهما مكمل للآخر، وأن كل منهما سبب في نصر المسلمين إن شاء الله. قال: وعن مصعب بن سعد، وهو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، يعني بسبب ما بذله من الجهد وبسبب ما بذله من البلاء والقوة في يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يتساوى هو وغيره ممن لم يبلو بلاءه، هل يتساوون في القتال، هل يتساوون في الغنيمة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتساوون، لأن الآخرين أيضا بذلوا جهدا بالدعاء لا يقل عن جهد القتال. وهذا الحديث شاهد، أو هو رواية للحديث الأول، لأن الحديث الأول من مسند سعد، وهذا أيضا من مسند سعد، والراوي هنا عن سعد ابنه مصعب. يقول هنا الإمام الشوكاني: ظاهر هذه الرواية أيضا أنها مرسلة، لأن مصعب ابن سعد لم يكن شهد معركة بدر، وربما سمع القصة من أبيه، أو سمعها ممن رواها عن أبيه. وإنما جزم الإمام الشوكاني بأن سعدا لم يكن سمع هذه القصة أو شاهد هذه القصة لأن سعدا لم يكن موجودا، أو لأن مصعب لم يكن موجودا في غزوة بدر. والدليل على ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، حجة الوداع، أو أن القصة كانت في فتح مكة، مرض سعد رضي الله تعالى عنه في مكة، وخشي رضي الله عنه أن يموت بمكة، وأنه لو مات بمكة يعني يفقد هجرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو في مكة، فقال: يا رسول الله، إنك تعلم أني ليس لي إلا ابنة واحدة، وإني أخشى أن أموت بمكة، وإني رجل عندي من المال، عندي خير، فأريد أن أوصي بمالي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: إذن فبثلثيه. قال: لا. قال: فبشطره، يعني بنصفه. قال: لا. قال: فبثلثه. فقال صلى الله عليه وسلم له: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهنا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعمر، يعني سيعيش، وأنه لن يموت في هذه المرضى، وأنه سيخلف من الأولاد، يعني وأنه سيبتلى بشيء، وكل ذلك كان من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، فكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وتحقق لسعد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا عاش إلى أيام عمر رضي الله عنه، وقد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على العراق، وهو الذي فتح القادسية، يعني كان قائدا يوم القادسية. وأن سعد رضي الله تعالى عنه شكاه أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر، حيث قالوا إن سعدا ما كان يحسن أن يصلي بنا، لا يحسن الصلاة، وأنه لا يقسم بينهم الغنائم بالسوية، وطعنوا فيه بأشياء رضي الله تعالى عنه. وما كان من سعد رضي الله عنه إلا أنه دعا عليهم في قصة مشهورة تحققت، وأنجب سعد أولادا ذكورا بعد ذلك، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتحقق له ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. فمن هنا قال الإمام الشوكاني إن هذه القصة يعني تكون مرسلة أو منقطعة، لأن مصعبا لم يكن حضر هذا الموضوع، يعني لم يكن موجودا في أيام غزوة بدر، وربما أخبره أبوه به لاحقا. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ومعنى أبغوني يعني أئتوني بضعفائكم، وإنما أمر بأن يؤتى بالضعفاء لكي يتولوا أمر الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله النصر، فإنهم ربما كانوا أكثر إخلاصا من غيرهم ممن يشتغل بالجهاد. ولأن ربما أيضا اعتبر المجاهدون أن ما قاموا به سببا مباشرا للنصر، فكذلك يعتبر الضعفاء أن ما يتوجهون به إلى الله سبحانه وتعالى من الدعاء يكون سببا في النصر. نقف هنا الآن لنتابع يعني استعراض بعض الأسئلة الواردة، على أننا إن شاء الله نكمل إن وجد وقت. بعض الأسئلة يقول: أرى كثير من المصلين لا يهتمون بأمر السترة في صلاتهم، فما قولكم؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى، يعني إذا كان يصلي مفردا منفردا كان يصلي سنة أو تحية المسجد، فإنه ينبغي له بل يتعين عليه أن يصلي إلى سترة، لأنه إذا مر الناس من بين يديه وهو يصلي لغير سترة فإن مرورهم ينقص صلاة المصلي. وبعض الأشياء إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته، كما جاء في الحديث إن الحمار والكلب والمرأة تقطع صلاة الرجل الذي يصلي ويمر الناس من بين يديه إذا كان يصلي لغير سترة. أما إذا صلى إلى سترة فيجب على من يمر ألا يمر بين يديه، بينه وبين السترة، بل يتعين عليه أن لا يمر بين يديه حتى ينتهي من صلاته. فإذا أراد أن يمر من بين يديه فللمصلي أن يمنعه، فإن أبى فليدفعه، وإذا حاول المرة الثانية والثالثة فله أن يقاتله، بمعنى أنه يدفعه دفعا شديدا حتى يمنعه من المرور بين يدي المصلي. هذه هي السنة في هذا الأمر، وهذا الحكم يشمل كل المساجد بما فيها مسجد المسجد الحرام، ولم يستثني أهل العلم أحدا يمر بين يدي المصلين إلا الطائفين، لأن مكان الطواف هم أولى به من المصلين، ولأن المصلين أذن لهم أن يصلوا خلف مقام إبراهيم، ومن يطوف يعني يكون قد ترك للمصلي سترته بوجود المقام. أما إذا كان الناس يصلون جماعة وفيهم إمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي الإمام وبين سترته، أما المرور بين الصفوف فلا بأس، خصوصا إذا كانت الصفوف متصلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.